بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الأصل الأول؟ فما هو الأصل الأول عبد الله؟ خلاص الدين لله وحده لا شريك له. من يسرده يقرأه كاملا؟ من يقرأ الأصل الأول كاملا؟ تفضل. من وجوه شتى،
ثم لما صار على كلمة ما صار أظهر له الشيطان وأظهر له بالسورة بمحبة الصالحين وأتباعهم.
طيب، أحسنت. وأتباعهم هذه تحتمل أن تكون في صورة محبة الصالحين واتباعهم، وتحتمل أن تكون محبة الصالحين وأتباعهم، وكلاهما له وجه. ذكرنا في الدرس الماضي أن الأمر بهذا الأصل الذي هو الإخلاص لله، إخلاص الدين لله وحده، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، قد تنوعت الأدلة به وفي شأنه هذا ذكرناه في الدرس الماضي. والآخر يقول لو تسرد مرة أخرى إعادة الحديث شاقة، لكن من الذي كتبها حتى ينقلها منه الأخ؟ كتبتها؟ طيب، ينقلها من أخينا عيسى. هو ذكرنا أنه أخبر الله عز وجل بهذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة، وشهد بهذا الأصل العظيم ربنا سبحانه وتعالى، وأمر به ونهى عن ضده وأخذ الميثاق عليه، وأخبر أنه الفطرة التي فطر الناس عليها وأنه الدين القيم، ومدح أولياءه والقائمين به، وذم المخالفين له ووبخهم، وذكر ما لهم السيء وعاقبتهم السيئة، وأمر بمجاهدة المخالفين لهذا الأصل، وهدد من مخالفة هذا الأصل، وبين أن هذا الأصل هو الحكمة التي خلق الله عز وجل الناس لها، وحاج المشركين عن هذا الأصل في بطرق شتى، ورفع من قدر التوحيد بفضله، وعظم من خطر الشرك، ونزه نفسه عن شرك المشركين وأقوال المتقولين. طيب، وقوله رحمه الله تعالى أكثر القرآن في بيان هذا الأصل في بيان هذا الأصل. هناك فائدة عن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها في مدارج السالكين في المجلد الثالث، فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 449، صفحة 449. طبعا معتمدة التي هي دار الفكر طبعا القديمة. لما تكلم على التوحيد وعلى أنه أصل الأصول قال رحمه الله تعالى، هي هو الكلام طويل لكن أنت يمكن أن تشير إليه إشارة، يمكن أن تشير إليه إشارة وتنقله بعد. قال بل نقول قولا كليا. ابن القيم رحمه الله لما ذكر دلائل التوحيد قال رحمه الله بل نقول قولا كليا ما هو هذا القول الكلي الذي ذكره؟ أن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، أن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. كل آية في كتاب الله عز وجل فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، وهذا يحتاج إلى تفسير. أين دلالة قول الله عز وجل مثلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك على التوحيد؟ وأين دلالة قول الله سبحانه وتعالى مثلا إنا أعطيناك الكوثر على التوحيد؟ إذن هذا يحتاج إلى تفسير. فقال فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، القرآن بدأ الآن يصنف آيات القرآن، فبعض الآيات صنف من هذه الآيات خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، مثل قل هو الله أحد الله الصمد، ومثل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آخر سورة الحشر في هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر الآيات. فهذه خبر عن الله وأسمائه وصفاته. قال وأفعاله مثل قول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. هذا القسم ماذا يقال له؟ قال فهو التوحيد العلمي الخبري، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وإما دعوة، هذا قسم آخر من آيات الله عز وجل، أن تكون هذه الآيات دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. ومعنى الإرادي الطلبي والعلم الخبري هذا يأتي في موضع تقسيم التوحيد إن شاء الله تعالى. هذا صنف وقسم من الآيات، وإما أمر ونهي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، قسم الثالث، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي حقوق التوحيد ومكملاته، الأوامر والنواهي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، وكذلك وقولوا للناس حسنا لا يسخر قوم من قوم. الآيات التي فيها الأوامر والنواهي فهي حقوق التوحيد ومكملاته، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. هذا القسم الثالث. أنتم معي إلى هنا؟ طيب. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده، وإما هذا القسم الرابع، خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، يخبر الله عز وجل بما أكرمهم به من في الدار الآخرة من الثواب والجنة والحسنى، وفي هذه الدار من التوفيق والسداد. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا، وما فعل بهم في الدنيا، ما هو الذي فعله بهم في الدنيا؟ أيدهم ونصرهم على أعدائهم وجعلهم في حياة طيبة، وما يكرمهم به في الآخرة. بماذا يكرمهم الله عز وجل في الآخرة؟ لهم الأمن وهم مهتدون، ويدخلهم الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار. وما يكرمهم الله به في الآخرة فهو جزاء توحيده، هذه الأمور جزاء لتوحيد الله عز وجل. وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. والقسم الأخير، وإما خبر عن أهل الشرك، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، عذبهم الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل عن الأمم قبلنا، وما يحل بهم في العقبى من العذاب. قال الله عز وجل عن فرعون: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، رجع فأجمل ما تقدم فقال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه التي هي الأوامر والنواهي، وجزائه يعني جزاء أهله، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. مدارج السالكين الثالث 449 إلى 450. طيب، الشيطان يظهر الإخلاص الذي يدعو إليه الموحدون في صورة ماذا؟ الشيطان يظهر الإخلاص الذي يدعو إليه الموحدون في صورة ماذا؟ في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. ويظهر الشرك بالله الذي يفعله المشركون، يظهره ويزينه عند أهله وذويه في صورة ماذا؟ في صورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، أو محبة الصالحين وأتباع الصالحين. طيب، قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرط فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. العامة ضدهم من؟ الخاصة، الخاصة الذين هم أهل العلم والفقه ومن سار على طريقهم، والعامة هم الذين ليسوا بعلماء ولا كذلك بممثلين بالعلم كطلبة علم. قال بيانا شافيا تفهمه العوام: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق، صار الأمر يعني انقلب المفهوم، انقلب المفهوم الصحيح في هذا الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نرجع نقرأ هذا الكلام فقرة فقرة. قال الأصل الثاني من هذه الأصول الستة العظيمة، قال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، ونهى عن التفرق فيه، وذلك في أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله. وما هو حبل الله؟ حبل الله هو دينه وشرعه الذي أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الدين الخالص الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القرآن، وهو التوحيد، وهو قول لا إله إلا الله، وهو الإسلام. كل هذا حبل الله عز وجل، وهو العروة الوثقى. أمر الله بالاجتماع في الدين، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذان الآيتان فيها الأمر بالاجتماع وفيها النهي عن التفرق، النهي عن التفرق. وكذلك ذم الله عز وجل المتفرقين ونهانا عن اتباع سبيلهم. قال الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكانوا شيعا. وقال الله سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة. فأمر الله عز وجل في آيات كثيرة ومتعددة بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ونهى عن التفرق فيه. قال: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وتقدمت هذه الأدلة التي ذكرناها فيها الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، والنهي عن الافتراق. وهذه الصفحة والتي تليها الصفحة هذه التي فيها هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل في الآية الثانية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ففيها أيضا هذا. وقال الله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وستأتي بعض الأدلة من هذا الباب. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك من مثل هذا الحديث الذي سمعته ومن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا الحديث فيه مما يرضاه الله عز وجل لنا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ترك فينا ثقلين لن نضل ما إن تمسكنا بهما وهما كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء في الصحيحين. الحديث الأول حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث جابر الذي هو إن الله يرضى لكم ثلاثا وفي الصحيحين من حديث جابر أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار. هذه اللام لام استغاثة يعني يدعو الأنصار يا للأنصار. وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن التفرق، أن هذا يتعصب لصاحبه وهذا يتعصب لصاحبه. وأخبر أنها دعوة جاهلية وإنما الإسلام جاء بما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وبما في قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، قول الله سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام جاء ينظر إلى الأتقى والأقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يوالى وهو الذي ينصر. وأما الآخر فإنه ينصر برضعه عن ظلمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن التباغض ولا تباغضوا. كل ذلك حفظا على ماذا؟ حفظا على سلامة الصف، حفظا على سلامة صف المسلمين. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المنحرفة. في نهي النبي عليه الصلاة والسلام إلى التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المنحرفة. لماذا؟ قال لأنها سبب التباغض، لأنها سبب التباغض. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا، نهانا عن التباغض وعن الأسباب التي تؤدينا ماذا؟ إلى التباغض. ومن أعظم هذه الأسباب الأهواء المنحرفة، الأهواء المنحرفة. طيب، والذين هم على الطريقة السوية المستقيمة بماذا يلقبون؟ بأنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. لماذا لقبوا بهذا؟ لأنهم تمسكوا بالسنة وكانوا جماعة واحدة، لم يتفرقوا في دينهم، لم يتفرقوا في دينهم. وأما أهل الأهواء والفرقة فإنهم تفرقوا في دينهم وصاروا شيعا وأحزابا. وهناك من الآثار عن السلف الشيء الكثير والكثير في دم التفرق، في دم الأهواء المنحرفة، وقد ألفت في ذلك كتب كثيرة. فالبخاري رحمه الله تعالى في أواخر كتبه ذكر كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام. ومن العلماء من يؤلف كتاب السنة كابن أبي عاصم، وكذلك السنة عبد الله بن أحمد، وكذلك أيضا السنة للبربهاري. ماذا تؤلف في العقائد؟ وأدخلوا في هذه العقائد الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، فهو أصل في هذا الدين. وكتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى، والعلماء بينوا الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم في كتب سميت بكتب الملل والنحل، مثل الفصل، مثل كتاب الملل والنحل للبغدادي رحمه الله عبد القاهر، وكذلك الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. وألفت كتب أيضا في النهي عن المحدثات والبدع، لأنها أيضا مما يؤدي إلى التفرق في الدين. وما معنى النحل؟ ما معنى النحل؟ تسمعون كتب في الملل والأهواء والنحل، ما معنى النحل؟ النحل الطريقة. تفضل. ها؟ اختلاف الآراء. قال في القاموس النحلة الدعوة، الدعوة يدعي، انتحل كذا ادعى كذا، ادعى كذا. فهم أهل نحل، يعني أهل دعاوى ما عليها بينات. والدعاوى إن لم تكن، إن لم يقم يقيم عليها بينات، بينات فأهلها أدعياء، فأهلها أدعياء. قال الشيخ رحمه الله ويزيده وضوحا ما ورد فيه السنة من العجب والعجاب في ذلك، وكذلك الآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. هذا الآن المفهوم المنقلب. أولا تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا محدث، تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث، نص على ذلك غير واحد من العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث، ويعيبهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا التقسيم بأنه أيضا تقسيم غير واضح، فلم يبينوا حقيقة الأصل من الفرع، حقيقة الأصل من الفرع. نحن قلنا فيما مضى في درس مضى، قلنا إن أهل العلم يحتاجون إلى التقسيمات لرد الشبهات ودفع الالتباسات التي تقع على القاصر النظر، على قاصر النظر. ولكن أهل الأهواء كذلك ابتدعوا التقسيمات ولم يقصدوا بها إزالة التلبيسات، بل قصدوا بها مزيدا من التلبيس والتعمية، وقصدوا بها كذلك خلط الحق بالباطل، قصدوا بها عكس ما قصده أهل العلم بتقسيماتهم. فمن هذه التقسيمات الأصول والفروع، وكذلك الحقيقة والمجاز، وكذلك الآحاد والمتواتر، وكذلك من هذه الأهواء. هذه التقسيمات لو كانت مجرد تقسيمات لا أثر لها، الأمر فيها هين يهون، ولكنها تقسيمات وراءها ما وراءها، وراءها ما وراءها. فمثلا الآحاد والمتواتر لو كان مجرد تقسيم فقط، إنما هو ماذا بارك الله فيك لأجل معرفة الحديث الذي يأتي من طرق والحديث الذي كذلك لا يصل إلى حد التواتر إلى غير ذلك، مجرد تقسيمات الأمر يهون، ولكنهم يقسمون هذا التقسيم ثم يبنون عليه أشياء، منها أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، منها كذلك ماذا بارك الله فيك أن الآحاد لا يعمل به في العقائد، وإنما الآحاد يكون في الأحكام الفقهية غير العقائدية، والعقائدية تحتاج إلى قرآن أو إلى متواتر إلى غير ذلك من الأشياء التي يبنونها على هذه التقسيمات والتفريعات، على هذه التقسيمات والتفريعات. وكذلك التقسيم إلى حقيقة المجاز، يتوصلون بعد ذلك بالمجاز إلى نفي الصفات، صفات الله عز وجل. إذا جئت وقلت له يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ويقول يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك من الآيات، يقول هذه مجاز والمراد بها كذا وكذا. فهذا من ماذا؟ هذا من التقسيم الذي أرادوا، الذي وراءه ما وراءه، الذي وراءه ما وراءه. فلأجل ذلك قام أهل العلم بإنكار هذه التقسيمات لما يترتب عليها من خلط الحق بالباطل. قال في أصول الدين وفروعه، والمراد بأصول الدين الأشياء العقائدية التي تتعلق بالمعتقد كالإيمان بالله عز وجل وأركان الإيمان، وبالفروع ما كان من مسائل الفقه والمعاملات والعبادات البدنية وغير ذلك ونحو ذلك. فهذه الافتراق، قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه. وإذا وجدت أهل العلم يذكرون هذه التقاسيم الأصول والفروع، فبعض أهل العلم يذكرها غير مقر لها، والسبب في ذكرها أنها انتشرت في الكتب فاحتاج أن يخاطب الناس بما انتشر عندهم. ومع ذلك أيضا ينبغي التنبيه على فساد هذه التقسيمات وما أدت إليه. قال رحمه الله ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، ولذلك يقولون اختلاف هذه الأمة رحمة، اختلاف الأمة رحمة، وهذا القول باطل وضلال. فإن الاختلاف مذموم، لمه الله عز وجل في كتابه، لمه الله عز وجل في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا ذمه في سنته، لأنه من التفرق، لأنه من التفرق. إلا أننا ننبه إلى أن الاختلاف على ثلاثة أقسام، الاختلاف على ثلاثة أقسام، اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، هذا القسم الأول تضاد من المضادة، هذا ضد هذا، هذا ضد هذا، كاختلاف المسلمين والكفار وأهل السنة وأهل البدعة والسنة والرافضة، وأهل السنة مع أصحاب العقائد المنحرفة، هذا اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، لأنهم خالفوا أهل السنة في أشياء معلومة متواترة كذلك مقررة بأدلتها، فهم خالفوا الأدلة في الحقيقة، فهذا يقام على أصحابها بالإنكار ويبين لهم ويحاجون لماذا بالأدلة الثابتة في ذلك. وأكثر المخالفين في هذا هم من أهل الأهواء والبدع الذين كذلك يعني لا يقبلون الحجج التي يأتي بها أهل السنة اتباعا لأهوائهم، ولذلك لقبوا بأهل الأهواء. قال رحمه إذا هذا القسم الأول. والقسم الثاني اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، بمعنى أن العبادة المعينة تأتي على صور، وكل هذه الصور جائزة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، وهذا من اختلاف التنوع، وهذا ليس اختلاف، وهذا ليس اختلافا في الحقيقة، وإنما هو من باب التوسعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الجميع، شرع كل ذلك. فمثلا الصلاة الإبراهيمية جاءت فيها عدة أحاديث. التشهد جاء فيه عدة أحاديث، الأذكار في السجود، الأذكار في الركوع، كذلك أدعية الاستفتاح، كذلك ماذا ما أشبه ذلك، دخول المسجد، هذه وردت فيها أدلة. هذا الدليل غير هذا الدليل، وهذا الدليل خلاف هذا الدليل، لكنه خلاف تنوع، بمعنى أنه لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، والسنة لمن أراد الاقتداء أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأجل أن يكون قد عمل بالسنة، لأجل أن يكون قد عمل بالسنة. فمثلا دخول المسجد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال: اللهم إني أسألك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وجاء في الصحيح المسند حديث ابن عمرو، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا وهذا كله صحيح، وهو باب اختلاف التنوع. القسم الثالث اختلاف الأفهام، اختلاف الأفهام. هذه يكون النظر في دليل معين، إلا أن هذا العالم يفهم شيئا وذلك العالم يفهم شيئا آخر، يأتي أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب بعض العلماء إلى أنه على الاستحباب، ويذهب بعض آخر إلى أنه على الوجوب، ويذهب كذلك ماذا يأتي نهي فيذهب بعض العلماء إلى أنه للتحريم، وبعض آخر إلى أنه للكراهة. هذا من باب اختلاف الأفهام، فمثلا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بأنهم لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ماذا فعلوا؟ اختلف الصحابة، فأدرك جاء الوقت وهم في الطريق لن يصلوا إلى بني قريظة، جاء وقت العصر وكاد أن يخرج وهم في الطريق لن يصلوا إلى بني قريظة، سيدخل المغرب وهم ما وصلوا. فاختلف الصحابة على قسمين، فقسم قالوا لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلا الإسراع، ولم يرد منا أن نوقع هذه الصلاة في غير وقتها، وحيث أدركنا الوقت ونخشى فواته نصلي. فصلى قسم من الصحابة قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، وقسم آخر انتظروا حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد خروج الوقت فصلوا العصر امتثالا لظاهر النص. قال الصحابي: فلم يعنف أحدا من الفريقين، لأن هذا الاختلاف اختلاف في الفهم، فهم المعنى المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والأفهام تختلف، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل: هل عندكم شيء من ما يعني ماذا خصكم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ سأله أبو جحيفة قال: لا، إلا أن يكون فهما أوتيه وأعطيه يعطاه الرجل في كتاب الله عز وجل. فالأفهام تختلف، والناس يهب الله عز وجل لهم الأفهام على قدر ما وهبهم من العقول والتقوى، وتقوى الله عز وجل والتوفيق. طيب، إذن هذه أقسام الاختلافات. أما قسم التنوع وقسم اختلاف الأفهام فهذا من حيث أنه يخرج عن السنة أو لا يخرج عن السنة، هذا لا يخرج عن السنة، اختلاف التنوع واضح. واختلاف الأفهام إذا كان هذا الاختلاف له وجه وكان لصاحبه شبهة في هذا النص، هذا أيضا لا يسبب فرقة بين المسلمين، وإنما الذي يسبب الفرقة بين المسلمين هو اختلاف التضاد الذي يكون القائد لصاحبه هو الهوى وصادمة الأدلة. طيب، بعضهم يقول لا إنكار في مسائل الاختلاف، هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ لا إنكار في مسائل الاختلاف. بعضهم يقول: لماذا تنكرون على الإخوان المسلمين؟ هم اجتهدوا في الانتخابات، اجتهدوا كذلك في الحزبية، اجتهدوا كذلك في المظاهرات، اجتهدوا في كذا وكذا، لماذا تنكرون عليهم؟ والفقهاء يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا ليس على إطلاقه، لا إنكار في مسائل الخلاف ليس على إطلاقه، بل المسائل التي ظهر فيها الحق، المسائل التي ظهر فيها الحق وظهرت فيها الأدلة ينكر على من خالفها، لأن مرد الناس إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذا يرد الكتاب والسنة وينكر على صاحبه طيب، لو أن فقيها ذكر مسألة فقهية ورجح قولا، وآخر ذكر مسألة فقهية ورجح قولا آخر، هل هنا يشرع الرد على ذلك المخالف؟ مثل هذه إذا كانت من باب اختلاف وجهات النظر في حديث، في مسألة، في عبادة من العبادات، هذه المسألة إذا كان الخلاف فيها قويا بين العلماء، الخلاف، فهذا الإنسان يظهر الحق، الذي يراه ويبرزه بأدلته، وماذا بارك الله فيك، ويظهر ويقول هذا الذي أدين الله به وأتقرب إلى الله عز وجل، ويرد على القول الآخر بما يراه، وهذا تتسع له صدور العلماء، أما إن كان من باب تشبث الفريق الآخر بأشياء واهية كما هو الحال مثلا في مسائل الحنفية التي يتشبثون بها، فهذا ينكر عليهم ويصرخ عليهم فيها صراحا. قال رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. هذا الأمر الذي صار عند الفقهاء المتأخرين، وهذا ليس بصواب، بل الاختلاف مذموم. وصار الاجتماع في الدين الذي يدعو إلى الاجتماع في الدين ويدعو إلى أن الناس يكونون في أصولهم وفروعهم على حد هذا التعبير، يكونون على شيء واحد ويتحرون فيه الكتاب والسنة والحق. قال: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وهذا ظهر من عند المتعصبين الذين يتعصبون للمذاهب. وغدا إن شاء الله تعالى نذكر بعض أقوال هؤلاء المقلدة المتعصبين لمذاهبهم، ونذكر بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الأمر. ضعيف، حديث ضعيف في حاشية الشيخ الفوزان، حاشية الكتاب التي هي تحقيق الذي هو شرح الشيخ الفوزان، ذكر في الحاشية مرجعه من السلسلة الضعيفة اختلاف أمة رحمة، فقال برقم كام؟ 57. الأخ يسأل عن حديث اختلاف أمة رحمة، برقم 57، وقال لا أصل له، انظر هذا الكلام من السلسلة الصحيحة والكلام عليه هناك. طيب يا إخوان، السلسلة الضعيفة، نعم السلسلة الضعيفة. قال حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا، نعم أنا قلت من حديث أبي هريرة في مسلم، وإنما حديث جابر متفق عليه في قصة أهل الأنصار ويال المهاجرين، وإن كان ثوب قلم فهذا هو الصواب. فالإخوان سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.